لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا في الباب 20 في ذكر مناظرة بين قدري وسني. قال القدري: كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجل الضروريات والبديهيات، فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر عنه. وصلتم إليها أم لا؟ أعيد. قال القدري: كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجل الضروريات والبديهيات، فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل لما يصدر عنه من الأفعال الواقعة على وفق قاصده وداعيته، بخلاف حركة المرتعش والمجرور على وجهه، وهذا لا يتمار فيه العاقل ولا يقبل التشكيك، فالقطح في ذلك والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت صحته بالضرورة، فلا يكون مقبولا. قال السني: قد أجابك خصومك من الجبرية عن هذا بأن العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته، ولا يعلم من نفسه أنه واقع بقدرته، والفرق بين الأمرين ظاهر، ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما خالف فيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الإطباق على جحد الضروريات. وهذا الجواب مما لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، وهو عبارات لا حاصل تحتها، فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته وداعيته، وإن ذلك هو المؤثر في الفعل، ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلك من صفاته للفعل، ونسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة، والله سبحانه وتعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لها والداعي لا بهما، وإنما اقترن الداعي والقدرة بالفعل اقترانا مجردا، ومعلوم أن هذا قطح في الضروريات، ولا ريب أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضا وجدهم يطلبون الفعل من غير طلب من غيرهم طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو المحصل له والواقع بقدرته وإرادته، ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة ويحتلون عليه بكل حيلة، فيعطونه طارة ويزجرونه طارة ويوبخونه طارة، ويتوصلون إلى إخراج الفعل منهم. هذا الضمير عائد على مين؟ على العبد الفاعل. ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهب، ويقولون: قد فعل فلان كذا، فما لك لا تفعل كما فعل. وهذا أمر مشاهد بالحس والضرورة، فالعقلاء سيكون الأنفس إلى أن الفعل من العبد يقع وبه يحصل، ولو حرك أحدهم أصبعهم فشتمت المحرك لها لغضب وشتمك وقال: كيف تشتمني؟ ولم يقل: لما تشتم ربي. وهذا أوضح من أن يضرب له الأمثال أو يبسط فيه المقال، وما يعرض في ذلك من الشبه جاري مجرى الصفصطة. اكتب عندك: والصفصطة قياس مركب من الوهميات. قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. والغرض منه تغليط الصفصفة قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان. الكلام ده رد على الجبرية ولا القدرية؟ الجبرية، أحسنت. وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان، وهذا يدل على أنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل، لأن الذم فرع عليه، ويستحيل أن يكون الفرع معلوما بالاضطرار، والأصل ليس كذلك. والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلا يكتب إذا أراد ويمسك إذا أراد، وكذلك الباني والصانع، وأنه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله، فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. كلام واضح يا أخوانا؟ كلام واضح؟ طيب. وقولك لو كان ذلك أمرا ضروريا لاشترك العقلاء فيه، جوابك أنه لا يجب الاشتراك في الضروريات. فكثير من العقلاء يخالفون كثيرا من الضروريات لدخول شبهة عليه، ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوها، كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لكثير من الضروريات، وهم جمع كثير من العقلاء. فين من أي شخص؟ من أي مكان؟ ها؟ كمخالفة الفلاسفة فين؟ لا، اكتب عندك كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لكثير من الضروريات. وهم جمع كثير من العقلاء، وهؤلاء النصارى مذهبهم مما يعلم فساده بضرورة العقل، وهم يناظرون عليه وينصرونه. وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يؤمنا بالله ورسوله طرفة عين، ولم يزالا عدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدين لقتله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليا على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة فقال: هذا وصي وولي العهد بعدي، فكلكم له تسمعون. فأطبقوا على كتمان هذا النص وعصيانه. فأطبقوا فعل، أين الفاعل؟ الصحابة. نعم، طبعا هذا من الكذب الصريح. وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم يقولون ما يخالف صريح المعقول من وجوه مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق. وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم يقولون ما يخالف صريح المعقول من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق. طب اللي زي ده هتقول له ايه؟ يعني احنا ما يقول العقل الصريح يقول وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق، طب ده هتقول له ايه؟ واخد بالك؟ وهؤلاء الفلاسفة وهم المدلون بعقولهم يثبتون ذواتا قائمة بأنفسها خارج الذهن، ليست في العالم ولا خارجه ولا خارج عن العالم، ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيث، وهو مما يعلم بصريح العقل فساد. وهؤلاء طائفة الاتحادية تزعم أن الله هو هذا الوجود المشهود، وأن التعدد والتكثير فيه وهم محض، ويناظرون على هذا بعقوله. وهؤلاء منكروا الأسباب يزعمون أن لا حرارة في النار تحرق بها، ولا رطوبة في الماء يروي بها، وليس في الأجسام أصلا قوة ولا طبائع، ولا في العالم شيء يكون سببا لشيء آخر البت. وإن لم تكن هذه الأمور جحدا للضروريات فليس في العالم من جحد الضروريات، وإن كانت جحدا للضروريات بطل قولكم إن جمعا من العقلاء لا يتفقون على ذلك. والأقوال التي جحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف ما ذكرناه، فهم أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل. وكيف يصح في عقل سليم سميع لا سمع له؟ هذا عند الجهمية، خبرك بصير لا بصر له، حي لا حياة له. أم كيف يصح عند ذي عقل مرئي بالأبصار عيانا، لا فوق الرأي ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه ولا أمامه؟ أم كيف يصح عند ذي عقل إثبات كلام قديم أزلي لو كان البحر يمده من بعده سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغارها أقلام يكتب بها لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم يفن ذلك الكلام. ومع هذا فهو واحد لا جزء له ولا ينقسم، وهو والنهي فيه عين الأمر والنفي عين الإثبات، والخبر عين الاستخبار، والتوراة فيه عين الإنجيل وعين القرآن، وذلك كله أمر واحد، وإنما يختلف بمسمياته ونسبه. وقد أطبق على هذا جمع عظيم من العقلاء وكفروا من خالفهم فيه واستحلوا منهم ما حرمه الله، وهم عقلاء. وهؤلاء الجهمية يقولون إن للعالم صانعا قائما بذاته ليس في العالم، إن للعالم صانعا قائما بذاته ليس في العالم، ولا هو خارج العالم، ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفهم ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا هو مباين له ولا محيث له. فوصفوا واجب الوجود بصفة ممتنع الوجود، وكفروا من خلفهم في ذلك واستحلوا دمه، وقالوا ما يعلم فساده بصريح العقل، ولو ذهبنا نذكر كل ما دحد فيه أكثر الطوائف الضروريات لطال الكتاب جدا. فإذا قيل للجهمي صف العدم ما غير حرفا واحد، واخبرك. وهؤلاء النصارى أمة قد طبقت شرق الأرض وغربها، وهم من أعظم الناس دحدا للضروريات. وهؤلاء الفلاسفة وهم أهل المعقولات، وهم من أكثر الناس دحدا للضروريات. فاتفاق طائفة من الطوائف على المقالة لا يدل على مخالفتها لصريح العقل، وبالله التوفيق. فصل. قال القدري، الكلام اللي فات واضح هنا ولا نعيده تاني؟ قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وعند الجبري أن الكل فعل لله وليس من العبد شيء. قال الجبري في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك، فهو إنكار لا إثبات، وقرأها بعضهم فمن نفسك بفتح الميم ورفع النفس، فمن نفسك أي من أنت حتى تفعلها. قال: ولابد من تأويل الآية، وإلا ناقض قوله في الآية التي قبلها: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله. فأخبر أن الحسنة والسيئات جميعا من عنده لا من العبد. قال السني: أخطأتما جميعا في فهم الآية أقبح الخطأ، ومنشأ غلطكما ظنكما أن الحسنة والسيئات في الآية المراد بها الطاعة والمعاصي التي هي فعل العبد الاختيار، وهذا وهم محض في هذه الآية، وإنما المراد بها النعم والمصائب. ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا طار وهذا طار. فقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وقوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون، وقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقوله: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وقوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المراد في هذا كله النعم والمصائب. وأما قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها، وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالمراد به في هذا كله الأعمال المأمور بها والمنهي عنها، وهو سبحانه إنما قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت وما كسبت. يبقى نخلص من هذا إن الحسنة يقصد بها فعل الطاعات ويقصد بها النعم من الله على العبد، كويس، والسيئة يقصد بها فعل السيئات والبلايا التي تصيب العبد بسبب نفسه، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وعليه تفضلا منك وأنت تقرأ في وردك، إن قابلتك كلمة الحسنة أو السيئة ضع في كراستك رقم الآية والآية والمراد بالحسنة، هل هي النعمة أم هي الطاعة؟ كده تتضح عندك الأمور معايا يا أخوانا كده. وهو سبحانه إنما قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت وما كسبت، وهو سبحانه فما يفعله العبد يقال فيه ما أصبت وكسبت وعملت، كقوله ومن يعمل من الصالحات، وقوله من يعمل سوءا يجزى به، وقوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، وقول المذنب التائب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت ذنبا فأقم علي كتاب الله، ولا يقال في هذا أصابك ذنب وأصابتك سيئة، وما يفعل به بغير اختياره يقال له أصابك، كقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، وقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فجمع الله في الآية بين ما أصابوه بفعلهم وكسبهم وما أصابهم مما ليس فعلا لهم، وقوله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وقوله فأصابتكم مصيبة الموت. فقوله تعالى ما أصابك من حسنة هو من هذا القسم لا من القسم الذي يصيبه العبد باختياره. يبقى ما أصابك من حسن، حسن هنا معناها إيه؟ ها؟ النعم. وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. قال أبو العالية وإن تصبهم حسنة هذا في السراء وإن تصبهم سيئة هذا في الضراء. قال السدي الحسن الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان، قالوا هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة قالوا الضر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا من عنده، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أصابنا ما أصابنا. فأنزل الله تعالى ردا عليهم قل كل من عند الله الحسنة والسيئة، قل كل من عند الله أي بمشيئة الله. وقال الوالبي عن ابن عباس ما أصابك من حسنة فمن الله، قال ما فتح الله عليك يوم بدر، وقال أيضا هو الغنيمة والفتح. والسيئة ما أصابه يوم أحد شج في وجهه وكسرت رباعيته. وقال أيضا أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك بها، وأما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك بها. وقال أيضا ما أصابك من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم. وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس وإن تصبهم حسنة حسن الخصب وإن تصبهم سيئة سيئة الجد والبلاء. وقال ابن قتيبة في هذه الآية الحسن النعمة والسيئة البلية، يعني بناء على هذا ما قال أحد من أهل العلم ما أصابك من حسنة أي الطاعة وما أصابك من سيئة أي المعصية. لذلك لما ابن القيم قال إجماع بين السلف التفسير بدأ يذكر نصوصا للسلف في هذه الآية. فإن قيل فقد حكى أبو الفرج بن الجوزي عن أبي العلي أنه فسر الحسن والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية وهو من أعلم التابعين، فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسنادا. انتبهوا، إن كنت ناقلا في إيه فصل، وإن كنت مدعيا في الإيه في الدليل، أنه لم يذكر ذلك بإسنادا ولا نعلم صحته عن أبي العلي. وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العلي ما تقدم حكايته أن ذلك في السراء والضراء، وهذا هو المعروف عن أبي العلي، ولم يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره، وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه. علشان كده دايما بنركز وبنقول لما تسمع قول لأحد شوف صحة القول قبل أن تعول عليه وتبني عليه أحكاما، شوف صحة القول الأول. وقد يقال إن المعنيين جميعا مرادان باعتبار أن ما يوفقه الله له من الطاعات فهو نعمة في حقه أصابته من الله، كما قال وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا، وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه. والذي يوضح ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل السيئة التي هي الجزاء على المعصية من نفس العبد بقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه، فلا منافاة بين أن تكون سيئة العمل من نفسه وسيئة الجزاء من نفسه. ولا ينفي ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء وقدرا، ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن، ومن العبد سيئة وقبيح. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك، وهذه القراءة زيادة بيان، وإلا فقد دل قوله قبل ذلك قل كل من عند الله على القضاء السابق والقدر النافذ. والمعاصي قد يكون بعضها عقوبة بعض، فيكون لله على المعصية عقوبتان، عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأولى سببا فيها، وعقوبة بمؤلم يكون جزاؤها. انتبهوا للمعلومة دي كويس. والمعاصي قد يكون بعضها عقوبة بعض، فيكون لله على المعصية عقوبة، عقوبة معصية عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأولى سببا فيها. ما المعنية بالأولى؟ معصية. والمعنية بالثانية التي لا تولدت منها، خد بالك، لا، ما المعنية بالمعصية الأولى والمعصية الثانية؟ العقوبة تولدت من الأولى، زي بالضبط تشييد القبور معصية، تولد منها إيه؟ دعاء المقبور، تولد منها إيه؟ الطواف، دي كلها إيه؟ عقوبات من الرب عز وجل، ولكن جاءت في صورة معصية للعبد. وعقوبة بمؤلم، ما المعنى عقوبة بمؤلم؟ اللي هي العقوبة الإيه؟ أو الشرعية، أحبالك إما عقوبة قضية ينزل ربنا البلاء، وإما عقوبة شرعية بإقامة الحدود أو التعزير، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم، والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. يبقى هنا الكذب معصية، عقوبتها إيه؟ معصية أخرى اللي هو الإيه؟ الفجور، والفجور يهدي إلى النار، عقوبة ثالثة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، عقوبة رابعة. واضح يا أخوانا؟ وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى، وأن المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولى. فالأول قوله تعالى ولو أن كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أين الحسنة الثانية؟ ايه نعم، تاني لعل اخطا. طب لك يا سيدنا، وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه ان الحسنه الثانيه قد تكون من ثواب الحسنه الاولى، وان المعصيه قد تكون عقوبة للمعصية الأولى. فالأول اللي هي الإيه؟ الحسنة الثانية تكون من ثواب الإيه؟ الحسنة الأولى. طيب، ولو أن كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أين الحسنة الأولى؟ ما فعلوه إلا قليل منهم، مظبوط؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واضح كده؟ طيب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أين الحسنة الأولى؟ والثانية؟ ماشي. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إليه صراط مستقيم. وأما قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، فيحتمل أن يكون من هذا وتكون الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة، فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم، ويحتمل أن يكون منهم ويكون قوله سيهديهم ويصلح بالهم إخبارا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن قتلوا، وأتى به بصيغة المستقبل إعلاما بأنه يجدد له كل وقت من أنواع الهداية والإصلاح البال شيئا بعد شيء. فإن قلت فكيف يكون ذلك المستقبل خبر عن الذين قتلوا؟ قلت الخبر قوله فلن يضل أعمالهم، أي أنه لا يبطلها عليهم ولا يترهم إياها، هذا بعد أن قتلوا، ثم أخبر سبحانه خبرا مستأنفا عنهم أنه سيهديهم ويصلح بالهم لما علم أنهم سيقتلون في سبيله وأنهم بذلوا أنفسهم لهم، فلهم جزاءان، جزاء في الدنيا بالهداية على الجهاد، وجزاء في الآخرة بدخول الجنة. فيرد السامع كل جملة إلى وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه، وهو كثير في القرآن والله أعلم. وقد قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فجزاءه على إخلاصه بصرف السوء والفحشاء عنه. وقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. نعم، فين؟ فجزاه على إخلاصه بصرف السوء والفحشاء عنه. وقال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. وقال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. فضمن التمام معنى الإنعام فعده بعلم، أي إنعاما منا على الذي أحسن، فهذا جزاء على الطاعات بالطاعات. وأما الجزاء على المعاصي بالمعاصي فكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وهذا كثير في القرآن. وعلى هذا فيكون النوعان من السيئات، أعني المصائب والمعايب. ما المراد بالمعايب؟ المعصية. وما المراد بالمصائب؟ ما يقع على الإنسان ويكرهه وليس له فيه سعي ولا دخل. وعلى هذا فيكون النوعان من السيئات أعني المصائب والمعايب من نفس الإنسان وكلهما بقدر الله، فشر النفس هو الذي أوجب هذا وهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته المعروفة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فشر النفس نوعان، صفة وعمل، والعمل ينشأ عن الصفة، والصفة تتأكد وتقوى بالعمل، فكل منها يمد الآخر. وسيئات الأعمال نوعان، قد فسر بهما الحديث أحدهم مساوئها وقبائحها، فتكون الإضافة فيه من إضافة النوع إلى جنسه، وهي إضافة بمعنى من أي السيئات من أعمالنا. والثاني أنها ما يسوء العامل مما يعود عليه من عقوبة عمله، فيكون من إضافة المسبب إلى سببه، وتكون الإضافة على معنى اللام. وقد يرجح الأول بأنه قد يكون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشئ عنها، وذلك يتضمن الاستعادة من الجزاء السيء المترتب على ذلك. فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور: الاستعادة من العذاب ومن سببه الذي هو العمل، ومن سبب العمل الذي هو الصفة. وقد يرجح الثاني أن شر النفس يعم النوعين كما تقدم، فسيئات الأعمال ما يسوء من جزائها، ونبه بقوله سيئات أعمالنا على أن الذي يسوء من الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية لا من الصفات التي ليست من أعمالنا. ولما كانت تلك الصفة شرا استعاذ منها وأدخلها في شر النفس. وقال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اكتب عندك وشركه، أي ما يدعو إليه ويوسوس به. وشركه بس شكلها، ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى، ويروى وشركه وشكلها، أي حبائله ومصايده. ولما كان الشر له مصدر يبتدئ منه وغاية ينتهي إليها، وكان مصدره إما من نفس الإنسان وإما من الشيطان، وغايته أن يعود على صاحبه أو على أخيه المسلم، تضمن هذا الدعاء هذه المراتب الأربعة بأوجز لفظ وأفصح وأبين. قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالآية التي نحن فيها لمذهبك من وجوه. أحدها أنك تقول فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله، بل الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل بها الحسنة، وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات. أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنة والسيئات، لكن هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات، وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات، وليست واحدة من الإرادتين من إحداث الرب البتة ولا أوجبتها مشيئته. والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة، وأنتم لا تفرقون بينهما، فإن الله عندكم لم يشأ هذا ولا هذا، ولم يخلق هذا ولا هذا. قال القدري: إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها وأوجدها، وإضافة الحسنة إليه سبحانه وتعالى لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. قال السني: الله سبحانه وتعالى أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة، وأضاف إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة، ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي قام به، والأمر لم يقم بالعبد وإنما قام به المأمور وهو الذي أصابه، فالذي أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندكم، والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبد، فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به، فلو كان المراد به الأفعال الاختيارية من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة ولم يصح الفرق. وإن افترق في كون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه على أن النهي أيضا من الله كما أن الأمر منه، فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور والمنهي في الإضافة، لأن هذا مطلوب إيجاد وهذا مطلوب إعدال. نعم، ده واضح. طيب حاضر. قال السني: الله سبحانه أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة. مظبوط، ما أصابك من سيئة وما أصابك من حسن. أضاف إلى العبد ما أصاب من سيئة وأضاف إلى نفسه ما أصاب العبد. لا، أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة. يبقى سيئة هنا بمعنى إيه؟ لا ركز، ما أصابه من سيئة أي ما أصابه العبد من سيئة، دي الذنوب. وأضاف إليه إلى نفسه ما أصاب العبد أي ليس للعبد فيه اختيار من حسنة. ومعلوم، ركز يا ماجد، أن الذي أصاب العبد هو الذي قام به، اللي هي فعل الإيه؟ المعصية. والأمر لم يقم بالعبد وإنما قام به المأمور وهو الذي أصابه. فالذي أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندكم. عندكم عند من؟ قدرية، لأنهم يقولون أن الله لم يخلق الأفعال العباد، والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبد. فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به. فلو كان المراد به الأفعال الاختيارية، انتبه بقى، من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة والله ما سوى بينها، ولم يصح الفرق والله فرق. وإن افترق في كون أحدهما مأمورا به والآخر منهي عنه، على أن النهي أيضا من الله كما أن الأمر منه، فلو كانت الإضافة لأجل المأمور لاستوى المأمور والمنهي في الإضافة، لأن هذا مطلوب إجادة وهذا مطلوب إعدام، والله عز وجل فرق بينهم. وقال القدري: أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية، أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية بمشيئة الرب وإحداثه على وجه الجزاء لا على سبيل الابتداء. وهنا الغلط، وذلك أن الله عز وجل يعاقب عبده بما شاء ويثيبه بما شاء، فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي يسوءه وخلق الثواب الذي يسره، فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلق المعصية وخلق الطاعة، فإن هذا يكون عدلا منهم. وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. قال السني: هذا توسط حسن جدا لا يأباه العقل ولا الشرع، ولكن من أعدى الأول. يا له من إمام، أي والله يا له فعلا من إمام. ولكن متى أعد من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ المشكلة مش في القصة، المشكلة الإمام جاب الكلمة دي هنا ليه؟ هو ده مكمن الذكاء. بقول لك رحمة الله عليه من إمام. ساعات الإنسان كده بيعجز عن التعبير عن ذكاء الإمام. طيب اكتب بقى الحديث عندك في الهامش الأول وبعدين نشوف الكلمة دي جات إزاي. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. احنا دايما بنقول ايه؟ ما قاله متقدمون من أهل العلم: إذا فهم صحابي من آية فهما ورده النبي فالفهم غير صحيح، وإن فهم الصحابي فهما وأقره النبي فالفهم صحيح. فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين في قليب بدر ونداهم بأسمائهم. قال له عمر: كيف تخاطب أقواما قد جيفوا والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ كويس. فهنا فهم عمر أن من في القبور لا يسمعون، وأقره النبي على ذلك، يبقى الموتى لا يسمعون. طيب تم النزلت ماتوا وبقالهم ثلاثة أيام، فخرج من العموم هذا فقال: ما أنت بأسمع لهم لما أقول من ما أنت بأسمع لما أقول منهم. بين استثناء، أنتم معي يا أخواننا في الجزئية دي؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى، الأعرابي فهم إن لا هنا نافية، يعني بالعمية ما فيش عدو، واخد بالك؟ وأقره النبي على ذلك، ولكن أتى بأمر آخر يوضح المعنى وعليه. فمن فسر الحديث لا عدوى بمعنى النهي، أي لا يعدي، أي لا يعدي بعضكم بعضا، فقد أبعد الندعة وتنكب الصراط. فهمت؟ يعني من قال لا عدوى ولا صفر ولا هم، مثل قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخطأ. معي مشايخ؟ لأن لا، فمن فرض فيهن الحج ها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا هنا ناهية، أما هنا لا نافية، ففرق بين الأمرين. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، الأعرابي قال له إزاي ده، أنا عند الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء ليس لها نظير، فيأتي جمل فيه جرب فيدخل بينها فيجربها، يبقى كيف تقول لا عدوى والواقع العملي في عدوى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني الجمل اللي جالك ده جمال تاني عدته، ارجع بقى ورا خالص، ارجع يعني حد ما توصل لسيدنا أهتم، واخد بالك؟ شوف هتوصل لحد فين. يبقى في جمل كان أتاه جرب ولكن ما جاء بعدوى. يبقى هنا لا عدوى نفي ما كان يعتقده العرب أن العدوى تعدي بذاتها دون مشيئة الله وإرادته الكونية. ده الفهم السليم. أنتم معايا مشايخ في الكلام ده؟ الكلام ده أخذناه في أحاديث العقيدة المتعارضة. معايا مشايخ؟ وبناء على ذلك من قال أن هذا الحديث ضعيف لأنه يتعارض مع ما قرره أهل الطب من حدوث العدوى، قل له يا خيبة الوجه ويا سواد الأمل، روح ذاكر أو الجأ إلى أهل العلم. معايا يا أخوانا كده؟ اتفهمت الجزئية دي؟ تعال بقى نشوف الإمام ابن القيم جاب الكلام ده ليه. نعم، حاضر، اكتب عندك. قال الخطابي في معالم السنن: يقول إن أول بعير جرب من الإبل، أن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه. كلام مظبوط ولا لأ؟ وخد بالك ممكن تلاقي واحد مخبول وبيدعي أنه عقله صريح ينكر الكلام، يعني الكلام مش معه. تاني كلام الخطابي تاني في معالم السنن، إن شاء الله اللقاء القادم أرجو الورق واللصق، أرجو ذلك، مهم جدا، وإن كان الطلب جه متأخر ولكن عفى الله عما سلف. يقول إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه. طب أسأل سؤال كده يا مجد، لو قلنا أول بعير جرب كان قبله بعير أجرب، يلزم من ذلك إيه يا مجد؟ أحسنت. والتسلسل إيه؟ لا ده أنت خلاص عديت يا ماجد. طيب يقول لم يكن قبله بعير أجرب فيعديها، وإنما كان أول ما ظهر الجرب، وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير منها بقضاء الله وقدره، فكذلك ما ظهر منه في سائر الإبل بعد. وفكذلك ما ظهر منه هي ضمير عائد على إيه؟ الجرب. في سائر البعير الإبل بعد. خد بالك هنا، إياك أن تفهم كلام الخطابي فهم غير صحيح. فهو أنا بقول إيه؟ فكذلك ما ظهر منه في سائر الإبل بعد. هل معنى ذلك أن كل الإبل التي أجربت بعد البعير الأجرب الأول أجربت بقضاء الله وقدره، ولا بقضاء الله وقدره والسبب؟ أحسنتم. تفهم دي ولا لا؟ بالاثنين. عشان كده بنقول دائما وأبدا إياك أن تفصل بين السبب والقضاء والقدر. فالسبب من القضاء والقدر. نعم. أي نعم، ما هي سبب. خد بالك، واضح يا أخوانا كده؟ طيب نعم. زي
عدم النظافه وما الى ذلك، يعني
ما هي سبب. مع عدم النظافه سبب،
يعني العدوى سبب وجعل اسباب اخرى.
كلمه اسباب اخرى بقى تحتاج لدليل. فاكر انت لما قلنا السبب الكوني والسبب الشرعي؟ قلنا السبب الكوني مداره على ايه؟ التجربة. والسبب الشرعي مداره على الايه؟ على الأدلة. فاحنا عندنا دليل ان العدوى تنتقل عن طريق الاختلاط، كما ورد في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. ايه معنى لا يريدن ممرض؟ اي لا يرد صاحب الابل المريضة ابله على صاحب على الابل السليمة. يعني بيسقوا في الحوض، الرجل اللي بيسقي ده ابله صحيح، والراجل جاي تاني يسقي وإبله مريضة، النص الشرعي قال له لا استنى ما ينشر، كما قال وفر من المجزوم كما تفر من الايه؟ من الأسد. واضح يا اخوانا ديت؟ ازاي؟ العدوى المنفية لا عدوى، اي كما كان يعتقده الجاهليون بأن المرض ينتقل إذا خالط المريض المصح ولو لم يأذن الله، ولو لم يشأ الله، دي منفية. أما المثبتة تقع العدوى ولكن بإيه؟ بمشيئة العدو القدري وبالسبب. وضحت يا أخوانا ديت؟ طيب تفضل. قاعد علي. لا نعم، هذا قرره أهل الطب والواقع يصدقه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. طيب قال السني هذا توسط حسن جدا لا يأباه العقل ولا الشرع، ولكن من أعدى الأول. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.